إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ما ألغيت القوانين المقيدة للحريات، لكن تقدموا بمشروع لإلغاء أولاد زال قائمة. تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محجوب ده كان نهاية الفترة المرحلية في زحزحة الوزراء اللي كانوا في ساندو سر الختم، ودي كانت زي ما قلنا باستغالة وزارة سر الختم، أعاد سر الختم لرئاسة الوزارة مرة ثانية كفترة مرحلية. لكن المقصود ظهر في أنه محمد أحمد محجوب هو اللي جاء لتولي الوزارة بطبيعة الحال بعد الانتخابات، لكن دي الخطة اللي كانت مبيتة أصلا. بعدين إعلان مجانية التعليم، الواحد من الوهلة الأولى يشوف أنه ده من حسناتنا، يشوف أنه كون الناس يقولوا الزول ما عنده فلوس أو التعليم زي ما قالوا مرة عنه المصريين كالماء والغذاء والهواء، ما حبوا يكون بالفلوس، حبوا يكون مجاني. الواحد يشوف للوهلة الأولى فيها صحة، لكن في الحقيقة فيها مظهر سياسي أكثر منها قيمة تعليمية، لأنه ميزانيتنا بطبيعة حالتها ضعيفة، وما بنستطيع أن نمهد المكانات لكل الطلبة والطالبات في سن التعليم. فحد الناس اللي بيقدروا يدفعوا أو حتى اللي بيدفعوا بمضايقة يدفعوا عشان يكون في توسع. إذا كانت ميزانيتك للتعليم كبيرة وأنه فعلا في محلات معدة رسمية لكل الطلبة والطالبات في المراحل حتى في المرحلة الأولية، يمكن أن تنظر في المسألة دي في أنك تديها التعليم مجاني. لكن إعطاك التعليم مجاني فيه مضايقة للميزانية بينعكس على ضيق الأماكن للطلبة، فهي ما هو موقف فيه بحث كثير، إلى حد كبير فيه المسرحية السياسية. ويمكن الملاحظة دي الواحد يراها تجري عروبة عبر تصرفاتنا الإدارية والمالية والفنية على طول المدى. بنتأثر بالناحية السياسية، الناحية الحزبية، السياسي الممكن يجيب موقف مسرحي يكسب له الناس لحزبه بيعمل. أنا أفتكر دي كانت من النقط دي. تشكيل لجان الكادر، الكادر انتوا عارفين مسألته، شكلت في سنة 65 نواب التزكي. أفتكر نحن نمر بسرعة لأن الكلام ده ممكن يأخذ زمن طويل. نواب التزكي في انتخابات الجنوب كان 21، ما فيش تزكية لأنه ما كانوا في مرشحين منافسين لبعض لعدم استتباب الأمن. حادث طالب معهد المعلمين العالي ده أفتكر أدى الأحزاب السلفية الفرصة الذهبية اللي كانت كبيرك لما اتهمت حكومات الوزراء الهيئات تحت رئاسة سر الختم في وزارته الأولانية بأنه في محاولة للنفوذ الشيوعي لاستلم السلطة. المحاولة دي وجدت فرصات الذهبية في حادث معهد المعلمين العالي، وده انبنت عليه مسائل كثيرة، حل الحزب الشيوعي، تعديل الدستور المادة 5-2، المادة 5-2 هي مادة الحقوق الأساسية في الدستور المؤقت اللي بتقول لكل مواطن الحق في حرية الرأي، حرية الخطابة والكتابة، وحرية تكوين الجمعيات والهيئات والأحزاب يعني تحت ظل القانون. المادة دي هي مادة الحق الأساسي في الدستور المؤقت، يمكنك أن تقول أنها هي دستور السودان، لأنه أصل أهم ما في أي دستور رسم الحقوق الأساسية. كل ما عدا مادة الحق الأساسي زي المادة 5-2 بتعتبر تفريع لها تحشي إليها محاولة لجعلها ممكنة في التنفيذ. المادة 5-2 زي المادة الحية في البذرة، البذرة بتاعت الشجرة دي مثلا فيها المادة الحية، ما عداها في غلاف البذرة غذا ليها. لما تدفن هنا الشجرة دي بتتغذى من المادة المخزونة في الحبة قبل ما تبغى لتتغذى من التربة. إذا كانت البذرة بتاعك ما فيها المادة الحية دي ما بتنبت شجرة. إذا كان أي دستور ما فيه المادة 5-2 زي ما هي عندنا مادة الحق الأساسي لا يمكن أن يكون دستور. المادة 5-2 اتعدلت يمكن أن ينحل الحزب الشيوعي، لأنه ما في تشريع بيحله. أي تشريع ليحل الحزب الشيوعي بيبقى غير دستوري إلا إذا عدلت المادة 5-2 لتجعل التشاريع اللي بتحل الحزب الشيوعي ممكن. انبنت على حاجة معهد المعلمين، جاء تعديل الدستور اللي هو في المادة 5-2، قامت التشاريع انحل الحزب الشيوعي، و الحزب الشيوعي بطبيعة الحال اتجه للقضاء، والقضاء قال كلمته في أنه تعديل المادة 5-2 ما من حق الجمعية التأسيسية. بل الحقيقة أنه القاضي قال أنه دستورنا نحن دستور جامد ما بتعدل، لأنه ما نص فيه على كيفية تعديله، وعندنا الدساتير إما جامدة أو مرنة. أي دستور يكون عنده واحدة من الصفتين، إما جامد أو مرن. الدستور المرن هو الممكن تعديله وبيكون منصوص فيه كيفية تعديل والأغلبية اللي بتعدله، ولا الأغلبية المطلقة اللي هي النص زائد واحد أو أغلبية الثلثين حسب ما يكون النص، ده يكون دستور مرن. إذا كان ما في نص على كيف يعدل بيصبح دستور جامد، وفي نظر علماء الدستور أنه ما بيتعدل. القاضي قال أنه الدستور نحن المؤقت دستور مرن ما نص فيه، دستور جامد ما نص فيه على كيفية تعديله، ولذلك ما صح تعديله. ثم المادة 5-2 بالذات قال ما بتتعدل لأنها هي جوهر الدستور، ومن أجل ذلك أصبح حل الحزب الشيوعي حل باطل. المحكمة حكمت الدستور دي و مشت الخطوات، افتكر بتجي فيما بعد احسن نمشي فيها. هنا ذاك لنا اعلان مشروع الاسكان لكل مستحق منزل، دي افتكر من المواقف ما تحققت في التنفيذ لكنها من المواقف المسرحية اللي بيحاول الوزراء يكسبوا بها بدون ما يقدروا ينفذوها. تخفيض السكر ورق الصحف وأدوات الطباعة، السكر كان أصله بسبعة خفض إلى ستة، بعدين أعيد مرة ثانية، خفضت حكومة محجوب، جاءت حكومة الصادق رجعت الموضوع لسبعة زي ما كان. هنا برضو مذكور إعادة العلاقات مع بريطانيا كانت قطعت في سبتمبر 65 لسبب روديسيا، سنة 66 أعيدت. بعدين سقطت حكومة محجوب وشكل الصادق الحكومة. جينا في منطقة الصادق، دي حكومة محجوب الأولى. منطقة الصادق زاد فيها الضرائب ورفع سعر السكر إلى سبعة، رفع البترول طبعا. أنا أفتكر دي بتفيدنا كثير لنتذكر زيادة الضرائب، حتى الصادق قايم ضدها بصورة شديدة، لكن صادق كان زاد وزاد السكر زاد البترول. عندنا هنا في سنة 66 سافر وفد السودان إلى أديس أبابا برئاسة أزهري وعضوية الصادق، وكان لو تتذكروا الخلاف اللي حصل بين محجوب وأزهري لما كان في 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 الوقت المشهد الجزائر. الموضوع فيه انه نحن وضعنا حسب الدستور المؤقت رئيس دولة عندنا رئيس برلماني، والرئيس البرلماني ما عنده سلطات تنفيذية. فالسيد الأزهري كان زاحم محجوب في رئاسة الوفد لاعتبار أنه الوفد كان في مستوى رؤساء الدول، لكن في الحقيقة في الدول ذات الرئاسة البرلمانية بيمثل الرئيس الدولة حتى ولو كانوا المندوبين في مؤتمر معين هم رؤساء دول، يكون رئيس الوزراء لأنه هو المسؤول عن السياسة والتخطيط. كان الحق لمحجوب، لكن حصلت المزاحمة بينه وبين السيد الأزهري، وما من شك أنه في الوضع ذاك السيد الأزهري كان بيعمل خارج صلاحيته في الموضوع ده، وحصل فعلا موقف فيه نزاع بين الوفود الأجنبية ظهرنا فيه بمصر ما هو لايق. عندما انتهت حكاية حكومة محمد أحمد محجوب جاء الصادق، الصادق كانت قدامه التجربة بتاعت النزاع في الصورة دي، مشى مع أزهري، وكان قد حدث خلاف حول رئاسة أزهري الوفد المسافر للدار البيضاء، دي النقطة اللي نتكلم عنها هذا، وقد سافر رئيسا له، ثم تكرر الخلاف عند سفر الوفد إلى أكرا، وأصر محجوب على رئاسة الوفد سنة 65. دي السوابق اللي حصلت. بعدين انفض الائتلاف، ثم رجعوا بترضية ومشى أزهري في الرئاسة. لما جاءت مسألة الصادق مشى معه بدون منازع، وكان في محاولة لأن يكون في حسن نية بيناتهم، وكان السيد الأزهري راضي عن الصادق والصادق كان راضي عن أزهري، فتسامحوا في النقطة دي، مع إنها في الحقيقة نقطة بتخص البلد أكثر مما تخص المجاملة. وما استطاع واحد من الرؤساء الحكومات أن يضع أزهري في موضعه كرئيس برلماني لضعف الحكومات وحاجة للمساندة في الوضع الائتلافي. تشكيل لجنة الدستور القومية الأولانية اللي تعرفين قصتها ومدت لنفسها كثير، بعدين انحلت وعملت مشكلة دستورية لازال أمام المحاكم. هنا في سنة 66 قال صدر قرار المحكمة ببطلان الحزب الشيوعي، ببطلان حل الحزب الشيوعي، ورفضت الحكومة قرار المحكمة وأخير استأنفت الحكم. أفتكر بتتذكروا النقطة دي لما المحكمة حكمت بالمسألة دي، أو ظهر أنها راح تحكم، قدم اقتراح للجمعية التأسيسية، يقول أنه الجمعية التأسيسية توقف مسألة حضور النواب الشيوعيين اللي طردوا من الجمعية مجرد من اتخذ القرار بطردهم بحلهم طردوا. الاقتراح كان يقول أنه الجمعية التأسيسية توقف مسألة حضور نواب الحزب الشيوعي للجلسات إلى أن يصدر الحكم من المحكمة. عدل الاقتراح ده، عدل عثمان جاد الله من نواب حزب الأمة في الجمعية التأسيسية الأولى، يقول أنه من رأي الجمعية أنه ولو المحكمة حكمت هي لا تسمح لمصلحة الشيوعيين، الجمعية التأسيسية لا تسمح للشيوعيين بالحضور، واتخذ فعلا الاقتراح ده وقيد. ولذلك كانت المواجهة شديدة بين الجمعية وبين القضاء. ثم قامت حكومة الصادق لتقول نفس القول في بيان عملته. بعدين لما صدر الحكم الجمعية التأسيسية وقفت من موقفها، والحكومة قال رئيسة صادق المهدي أنه حكم القضاء حكم تقريري، يعني ما ملزم، ما ملزم التنفيذ. وفي الصورة دي المواجهة ارتفعت لقمتها بين القضاء وبين الإدارة بين الحكومة. هنا في كلام عن الميزانية اللي قدمها حمزة مرغني لأنه هو اللي كان وزير المالية اللي جلبه صادق وكان بيعمل في الخارج مع الهيئة الدولية. قدم ميزانيته ما في شيء كثير يقال فيها، في طبعا عجز وداولي حاجة دائما جاية. لكن ذاكر لنا نقطة هنا، قال خصصوا 3000 في ميزانية القصر لشراء مواتر، ده كان سنة 67. قرر مجلس الوزراء عدم تجديد الرخص الزراعية المنتهية لمصلحة الإصلاح الزراعي اللي نفذ في الوقت الحاضر. يمكن للإنسان أن يقول أنه مشاريع كثيرة جدا، لأنه الإصلاح الزراعي بدأ يستلم المشاريع اللي انتهت رخصها ما جدد لها تقريبا في شهر 7، وأصحاب المشاريع دول بيستعدوا من بدري الدورة الجديدة اللي انت راح تزرعها في موسمك ده في الوقت اللي انت بتزرع فيه القطن الحاضر بتجهزها، على أيسر تقدير في الوقت اللي انت بتلقب بتجهزها. فلما نيجي الاستلام في شهر 7 بيكون بعيد جدا من أن يجهز الأرض للدورة الجديدة، ولذلك الإصلاح الزراعي أوقف مشاريع كثيرة جدا عن أن تعمل بتضحيات كثيرة جدا ونكبات كبيرة جدا للمزارعين. حتى بعض المزارعين قامت قراهم بعيدة 14 كيلو من النيل وكانت الموية بتجيهم بالسرعة. تعطيل المشاريع وقف موية الشراب بالصورة دي، وقد اضطروا أن يرحلوا في الصيف ليسكنوا تحت الشجر في النيل في بيوت مؤقتة، وقد يصيب كثير من الخراب بيوت المستديمة في الوقت الحاضر، كثير خالص حصل لهم الضرر ده. هنا في سنة 67 المواجهة بتاعت القضاء اللي قبل قلنا عليها زي رفعت للمجلس السيادة اللي يقول كلمته، وبيعتبر مجلس السيادة زي راعي للقضاء، مش الواحد ما يقدر يقول، ما عنده سلطة على القضاء على أي حال، رأس الدولة ما عنده سلطة على القضاء في داخليته، القضاء مستقل، لكن أي عمل يحصل في داخل مسألة القضاء ما بكل للإدارة مش لرئيس الوزراء إنما هو لرئيس الدولة. فكان في رأي أنه القضاء يسمع رأي مجلس السيادة، ومجلس السيادة في سنة 67 صدر قرار قال هنا من مجلس السيادة في الأزمة الدستورية بصلاحية الجمعية التأسيسية وعدم إدانة الحكومة التي يمكن محاسبتها بواسطة ممثلي الشعب. فالحقيقة لو بتتذكروا صدر القرار ده، حتى أنه السيد الأزهري رئيس مجلس السيادة بيقول أنه حكم المحكمة من وجهة النظر القانونية كان خاطئ. ودي يمكن لاحظ أن يقول أنها ما بتحصل في أي بلد، لا يمكن في أي بلد أن يقول كائنا من يكون من أصحاب السلطة أن حكم القضاء خطأ، إلا محكمة ما تخطي محكمة إلا محكمة أعلى منها، وده معنى استغلال القضاء. لكن إذا كنت أنا ولا أنت من الناس اللي عنده النفوذ بنقول حكم القضاء من الوجهة القانونية ومن الوجهة القضائية خطأ، يبقى القضاء حرية ذلك. وده فعلا حصل لسوء الحظ من السيد إسماعيل الأزهري، تذكروا أنه أحسن رئيس قضاء جابته البلد بابك رحمه الله استقال احتجاج على المسألة دي وحماية للقضاء فيما يرى هو، وقبلت استقالته لأنه فعلا ما كان محبوب، كانوا عايزين يبعدوه لمواقفه في الدفاع عن مسألة القضاء. فأنا أعتقد أنه في النقطة دي خسرنا كثير جدا، خسرنا في مسألة السابقة في أن يقول رئيس القضاء أن حكم المحكمة كان خطأ، رئيس الدولة أن حكم المحكمة كان خطأ، دي سابقة رديئة جدا. وفسرنا أنه فقدنا شاب من خيرة الناس، كان في قمة الجهاز الخدمة المدنية عندما قاد القضاة والمحامين في ثورة أكتوبر المشهورة، وكان معروف أن ثورة أكتوبر لو فشلت كان بكرة وظل علق في أقرب شجرة في مكتبه. استقال. هذه برضو نقطة جميلة أعتقد تذكرنا برضو زي ما قلنا تذكرنا مثلا الضرائب في حكومة الصادق، تعطيل إداري لجريدة أخبار الأسبوع. صادق المهدي في زمن حكمه عطل جريدة أخبار الأسبوع تعطيل إداري. والنقطة الكويسة في دي أنه جريدة الصادق في الوقت الحاضر عطل التعطيل إداري، وهو يحاول يستغل المسألة دي لحدود بعيدة، كأنه كان بريء عن العمل ده. بعدين في سنة 67 سقطت حكومة الصادق وتشكلت حكومة محجوب الثانية. استقال رئيس القضاء جاتنا هنا في سنة 67، استقالته كانت مبنية على قرار مجلس السيادة فيما يخص القضاء.